بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة، الذي يأتيكم يوم الخميس السابع من شهر ذي القعدة المبارك بإذن الله. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل: ثم تعرض من البنك أن أخذ قرض على بطاقة الائتمان ليست عليه فوائد، إذا سددته خلال 6 أشهر فقط زيادة ضئيلة تسمى رسوم، وإذا سددت على سنة ستكون هناك فوائد، وأنا بإذن الله أستطيع السداد على 6 أشهر، هل يجوز أخذ القرض أم لا؟ الجواب عن هذا: ابتداء، لا ينبغي الدخول في العقود مع وجود الشروط الفاسدة، وهو التزامك بدفع الربا عند التأخر عن الوفاء في الميقات، وأنت توقع على ذلك من البداية فلا أنصحك به، إلا إذا كنت في حاجة حقيقية ماسة تسوغ لك الدخول في هذا المحظور، وتيقنت من قدرتك على الوفاء قبل حلول الأجل. ثم اعلم يا رعاك الله أن البنك لا يعطيك هذه المهلة من السماح إيمانا واحتسابا. البنك ليس مؤسسة خيرية، البنك مؤسسة اقتصادية ربحية، يعطيك هذه المهلة مراهنة منه على عجزك عن الوفاء في المواقيت المضروبة وفقا لدراساته الإحصائية مع عملائه، وعمل دراسات موسعة جدا، كم عميل بيفي وكم عميل بيتخلف ويبتدي الربا بيتحسب على نسبة كم، فعنده دراسات عميقة اكتوارية إحصائية يبني عليها سياساته الائتمانية. ثم يبقى النظر بعد هذا في الرسوم، إن كانت كما تقول حقا ضئيلة مقابل الخدمة الإدارية فقط، ليست بابا من أبواب الاسترباح بالنسبة للبنك، ليست في مقابل القرض، فيرجى أن تكون في موضع الرخصة. يعني لو أقرضت أحدا من الناس قرضا في هيوستن وقال لي حول لي القرض على القاهرة، عملت تيلرز، مين اللي يدفع ثمن تيلرز؟ يدفعه المدين، لأنه هو المنتفع بهذه الخدمة الزائدة، فعندما يرد القرض يرد أصله زائد قيمة هذه الخدمة التي بذلتها له. فإن كانت الرسوم حقا ضئيلة، حقا في مقابل الخدمة، حقا ليست مصدر استرباح بالنسبة للبنك، وآية ذلك أن تكون مبلغا مقطوعا وألا تكون النسبة من القرض. ما نقولش 1% رسوم، لا، 1% ما تنفعش رسوم، تقدر تقول 10 دولار، 20 30، 40 50، مبلغ مقطوع لا يتكرر إلا بتجدد الخدمة وتكررها. فإن كان ذلك كذلك فيرجى أن تكون في موضع الرخصة، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. واحد السؤال التالي بيقول: اشترينا شقة من قرعة الإسكان المتميز، وكان متبقى عليها 3 أقساط سنوية للبنك بدون فوائد، لكن في حالة التأخير لا قدر الله في 10% فوائد سنوية، فما مدى مشروعية هذه المعاملة؟ الجواب عن هذا ما ذكرناه مرارا ونؤكده في هذه الحلقة: الغرامات التأخيرية على الديون من الربا المحرم، لكن لأنها مما عمت به البلوى ولا يكاد ينفك عنها عقد من العقود في واقعنا المعاصر، فإننا نقول لك إذا كانت الأقساط الباقية بدون فوائد كما تقول، فلا حرج في البقاء على هذا العقد مع الاجتهاد من جانبك في الوفاء بأقساطك في مواقيتها حتى لا تقع تحت طائلة تطبيق هذه الغرامة عليك. في قرار المجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول الغرامات التأخيرية يقول: لا تشرع الغرامات التأخيرية على الديون سواء أكانت ناتجة عن قرض نقدي أو عن فاتورة استهلاك أو عن بيع بالتقسيط أو بالأجل. ويشرع للدائن أن يلجأ إلى الوسائل المباحة لمنع المطلوب وحمل مدينه على الوفاء. لا حرج في الغرامات التأخيرية في بقية العقود المالية التي لا يكون الالتزام الأصلي فيها مبلغا من النقود كعقود المقاولات ونحوه. واسمع آخر فقرة مهمة جدا، إذا ألجأ المسلم إلى قبول مثل هذا الشرط في بعض الحالات كما في عقود الإيجار والكهرباء والهاتف ونحو ذلك من عقود الإذعان جاز له الترخص في ذلك، على أن يدفع التزاماته في مواقيتها تجنبا للإثم الناتج عن التعامل بالربا، فإن آكل الربا ومؤكله سواء. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. أخ يسأل بيقول العمل في شركة بتسمح بكل العملات الرقمية، شركة مثلا صرافة تعامل في العملات الرقمية بدون تفريق بين الحل والحرمة، أنا إيه عمل فيها؟ أنا حارس المنصة أحميها من الاختراق حتى لا تسرق ولا تخترق ولا تقع مضرة للعملاء، هل شغلي هذا حلال ولا حرام؟ نقول له يا رعاك الله، إن الإعانة المحرمة على الإثم والعدوان هي الإعانة المباشرة أو المقصودة. المباشرة تديله كاس الخمرة لكي يشربها، أو المقصودة تدفع له فلوس لكي يشتري بها خمرة، ويبقى ما عدا ذلك في موضع الشبهة، تقوى أو تضعف بحسب قربها من هذا الضابط أو بعدها عنه. لا يظهر لي فيما ذكرت كمجرد حارس للبوابة من الخارج، لا يظهر لي أن في ذلك إعانة مباشرة أو مقصودة على مناكر هذه الأماكن، فيبقى عملك على أصل الحل مع شوب من الشبهة والكراهة التي أرجو أن يجبرها الإكثار من الصدقات، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال لطيف يقول السائل، كنا بنشتري شقة في المساكن، سكان البلوك بنوا جزء مخالف في الشارع، وتم التصالح مع الدولة ودفعت الغرامة وأصبح الآن يأتيهم المية والنور والفوت، يعني الدنيا اتظبطت تم ترسيمها قانونا، يا ترى ممكن اشتري الشقة دي ولا البعد أفضل؟ أخاف أدخل في باب من اغتصب شبرا من أرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. نقول له يا رعاك الله، بارك الله لك في حرصك وفي تورعك وفي تحريك، حقا الدولة في الجملة صاحبة الولاية على المرافق العامة والشوارع العامة والطرق العامة حتى لا يعدو الناس بعضهم على بعض ولا يبغي بعضهم على بعض، لكن إذا حدث تعد على شيء من ذلك وتم التصالح مع الدولة مع الجهة صاحبة الولاية على هذه المرافق وقننت الأوضاع ودفعت الغرامات المطلوبة ودخل المياه والنور وغيره، فقد قضي الأمر وعادت إلى أصل الحل، فلا حرج في شراء هذه الشقة، ليس هذا من قبيل الاغتصاب لشبر من الأرض ولا ينطبق عليه هذا الحديث. لكن إذا أردت أنت الامتناع لأسباب أخرى قانونية، مخافة أن يتجدد النزاع في المستقبل وتظهر أسباب بطلان أو فساد أخرى، فتلك قضية أخرى القرار فيها إليك، يمكنك أن تناقشها مع خبراء القانون والمحامين والمستشارين، بارك الله فيك. سؤال، ما حكم استخدام ورق الطباعة لغرض شخصي؟ أنا بشتغل في جهة وعايز أطبع ورقة أو أصور ورقة واستخدم أدوات ومرافق هذه الجهة التي أعمل فيها، هل ده جائز ولا محرم؟ بيقول مثلا، كنت أطبع مذكرة لابني، مذكرة مش ورقة، من طابعة المدرسة التي أعمل فيها، وإذا كان حراما هل يمكن أن أهدي مدير المدرسة هدية ثمنها يساوي ما أخذت من ورق وحبر أو يزيد قليلا؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله، يفرق في هذا بين المحقرات التي لا يلتفت إليها ولا يعبأ بها، يعني كطباعة ورقة أو اثنتين، وبين ما زاد عن هذا كطباعة مذكرة أو كتاب. جرت العادة على التغافر، صورت البطاقة، صورت الدرايف اللايسن، صورة واحدة، ورقة واحدة، ورقتين، جرت العادة، الناس لا يستخفون بها ولا يرون فيها جريمة، أصبح عرفا شائعا أن هذه المحقرات لا يلتفت إليها ولا يعبأ بها ويتغافر فيها. لكن أجيب كتاب كامل أطبعه من طابعة المدرسة أو طابعة المسجد أو طابعة الجامعة، هذا فيه كلام آخر. المحقرات يرجى أن تكون في محل العفو، وما سواها ينبغي أن يكون موضع تحوط واحتراز. ونرجو إن أهديت شيئا إلى المدرسة يكافئ ما استعملته من مرافقها أن تبرأ بذلك ذمتك، فخير دينكم الورع. وزادك الله حرصا وورعا وتوفيقا، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال حول صبغ الشعر بطرق لم تعهد، حياة كده شاذة، ألوان غريبة، وما أكثر ما ترون من ألوان شاذة وغريبة في هذا المجتمع. يا ترى حلال حرام؟ هو يقول أنا لا أسأل عن أصل الصب، معروف أصل الصب جائز بضوابط، إنما لا، الحالة تعتبر تقليعة، حياة كده غريبة شاذة، لونه من ألوان الشذوذ الذي يولع به بعض ناشئتنا تقليدا لغيرهم. فالجواب عن هذا، الأصل في صبغ الشعر الحل، الأصل في صبغ الشعر الحل، وهذا متفق عليه في غير السواد، استخدم أي ألوان غير السواد، وأفضلها ما كان ما بين الحمرة والسمرة، إن خير ما غيرتم به شيء الحناء والكتم. الكتم اللي هو القرض، مش أدري أنتم تعرفونه ولا لا، يعني إذا اختلط أعطاك لونا ما بين الحمرة والسواد. ويشبهه في الصبغات المعاصرة اللايت براون أو الميديم براون تقريبا. فمتفق عليه في غير السواد، مختلف فيه بالنسبة للصبغ بالسواد، والظاهر منعه الصبغ بالسواد، لما رواه مسلم من حديث جابر أتي بأبي قحافة والد الصحابي الجليل أبو بكر يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، اشتعل الرأس شيبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد، غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. في بعض روايات الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لأبي بكر: لما جئت بالشيخ؟ كنا ذهبنا نحن إليه، جاء به لكي يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. قالوا: ليه تتعبوا في شيبته هذه وفي عمره هذا؟ كنا ذهبنا نحن إليه. إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه أو الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المحسن. هم من الرواية تقول نعم، يعني فمد إلى رسول الله يدا معروقة، معروقة يعني ظهرت فيها العروق، عليها بصمات الزمن والسنين، يدا ناحلة مرتعشة معروقة، وضعها في كف النبي صلى الله عليه وسلم لكي يبايعه على الإسلام. فانفجر أبو بكر باكيا فقال: ما يبكيك يا أبو بكر؟ قال: يا رسول الله، والله لكم وددت أن اليد التي تمتد الآن تبايعك على الإسلام هي يد أبي طالب، ألتمس بذلك قرة عينك يا رسول الله، لأني أعلم أن إسلام أبي طالب كان أحب إليك وأقر لعينك من إسلام أبي. لكن لم تسبق له من الله الحسنى، غلبت عليه شقوته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الشرط في جواز الصبغ عموما ألا يكون فيه تشبه لا بالفسقة ولا بغير المسلمين فيما هو من خصوصياتهم، يعني واحدة برستيوت داعر مثلا، داعرة معروفة بقصة معينة بلون معين بصبغة معينة عرفت بها صارت من خصوصياتها، ينبغي للمسلم الغيور على دينه أن يجتنب هذا. لون معين عرف به الشزاز مثلا الجيز، إذا كان لهم قصة معينة لون معين يصبغون به شعرهم، ينبغي لصاحب الغيرة على دينه أن يتجنب هذا اللون الذي يجعله متشبها بهذه الفئة، فمن تشبه بقوم فهو منهم. يبقى الأصل في غير العبادات الحل، فيجوز أن تصبغ رأسك بما شئت من الصبغ إلا أن يكون سوادا، ويعني لا ينبغي أن تصبغ بما هو من خصوصيات الفسقة الفجرة أو خصوصيات غير المسلمين بما هو من خصوصياتهم، فإن أصبح مشتركا إنسانيا عاما فلا حرج. والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال آخر يقول: من قتل رجل غير مسلم إزاي نحسب الدية في أمريكا؟ بالسيارة صدم واحد غير مسلم مات، كيف نحسب الدية؟ طب لو دفعتها شركة التأمين برأت ذمته ولا لسه مطالب يدفع أيضا دية رغم هذا؟ الجواب عن هذا: إذا قدرت الدية بالذهب فهي 1000 دينار، يعني تساوي 4250 جرام. الدية أصل الدية، أنا لا أتكلم الآن عن دية غير المسلم، أصل ديتي النفس 1000 دينار من الذهب أو 100 من الإبل. يا أصحاب الإبل، احنا مش أصحاب إبل هنا في الولايات المتحدة، احنا أصحاب يعني نقود، يعني دراهم ودنانير وذهب وفضة وما حل محلهما من أنواع النقود المعاصرة. الدينار 4 جرام وربع، إذا ضربت 1000 دينار في 4 جرام وربع تطلع الناتج 4250 جرام. فالإمام الباجي رحمه الله يقول عندي أنه يجب أن ينظر إلى غالب أموال الناس في البلاد، فأي بلد غلب على أموال أهلها الذهب فهم أهل ذهب، أي بلد غلب على أموال أهلها الورق الفضة يعني فهم أهل ورق، وربما انتقلت الأموال فيجب أن تنتقل الأحكام. ده الدية عموما. طب ماذا عن دية الكتابي؟ الجمهور على أنها على النصف من دية المسلم، لحديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل الكافر، العقل الدية يعني مش العقل الدماغ، عقل الكافر نصف عقل المؤمن. وخالف بهذا الأحناف فقالوا إن الذمي والمسلم في باب الدية سواء، لقول الله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. قالوا: أطلق الله سبحانه وتعالى القول بالدية في جميع أنواع القتل من غير فصل، فدل على أن الواجب في الكل واحد. يعني على كل حال هما اجتهادان سائغان منقولان فقها في هذا الباب. الأصل أن الدية في القتل الخطأ تكون على العاقلة. من هم العاقلة؟ أقارب الرجل الذكور من جهة أبيه، والقتل ده عبارة عن واحد منهم، يعني بتتوزع الدية على كل أقاربه من جهة أبيه. من أهل العلم من يرى أن العاقلة هم أهل النصرة اللي هم يستنصر بهم ويتقوى بهم ولو كانوا أهل وظيفة معينة، ولهذا قال: ممكن تنتقل الدية إلى النقابات، نقابة المعلمين، نقابة المهندسين، نقابة اللي عسكريين، نقابة الطيارين، نقابة الكذا، هم دول العزوة بتوعه، العزوة المعاصرة، القبيلة المعاصرة أهل الديوان، ولو كانوا أهل وظيفة معينة أو أهل مهنة وحرفة. فإذا تولت جهة التأمين دفع الدية فالذي يظهر أن القاتل خطأ أن تكون ذمته قد برئت، إن هو بيدفع لهم أقساط بصورة منتظمة، لأن هؤلاء يقومون مقام العاقلة فيما يظهر في واقعنا المعاصر. فإن دفعت لهم ما يقابل الدية الشرعية فقد برئت الذمة، وإلا لزمه أن يستكمل بقية الدية لتبرأ بذلك ذمته. لو قلنا أن الدية مثلا يعني 2000 جرام ذهب وشوية، ثم نظرنا لما دفعت في سنة التأمين ووجدناها 1500، لسه في بقية باقية، هذه يدفعها مع عاقلته لكي تبرأ الذمة بإذن الله تعالى. سؤال تقليدي يا أحبابي، وجيعة في بيت من بيوت المسلمين، طلاق بعد ربع قرن، 25 سنة، أولاد يعيشون خارج البيت، لا تتكلم اللغة الإنجليزية، لا تعمل، لا تملك شيئا، ليس لها أحد من أهلها مقيم بجوارها. السؤال، خليناكم من هذه المقدمة كلها، هل يحق لها أن تطلب حكم من المحكمة المدنية بحقوقها المدنية في هذا البلد؟ يعني تطالب بالحقوق التي تترتب على القضاء التي يرتبها القانون المدني والقضاء الوضعي في هذا البلد، أم تلتزم بالعقد الشرعي علما بأنه لا يوجد محكمة شرعية في أمريكا وعقد الزواج كان في الأردن؟ الجواب عن هذا، اتق الله حيثما كنت. أحكام المسلم، أحكام الإسلام تخاطب المسلم حيثما شرق أو غرب، مهما طوف في أرجاء الأرض، مهما شرق أو غرب، مهما اكتسب من جنسيات، مهما انتسب إلى مؤسسات أو أقام في دول، فلا يزال مسلما، ولاؤه لله ورسوله وتحاكمه الطوع الاختياري إلى الشرع المطهر، يعتقد أن الحلال ما أحله الله ورسوله، وأن الحرام ما حرمه الله ورسوله، وأن الدين ما شرعه الله ورسوله. جميل، لكن ما هي حقوقها الشرعية؟ مؤخر صداقها، ونفقة عدتها، ومتعة. المتعة قد تصل إلى نفقة 5 سنوات أو تزيد، وقد قدرتها وثيقة الأزهر في مصر بنفقة 2 سنين على الأقل، وقد تقدرها جهة التحريم الشرعية بمسكن، بدرء إيواء تقيم فيها بقية عمرها، على ما ترى جهة التحكيم الناظرة في هذه الخصومة. وعندما تقدر المتعة ينظر كم عدد سنين الزواج اللي فاتت، كم نسبة الخطأ الذي أدى إلى الطلاق عند هذا الطرف أو ذاك، هل كانت الزوجة بتعمل مع زوجها ولا لا، هل كان يمكنها أن تعمل وتركت العمل وتركت استكمال التعليم والمضي في الكارير تضحية منها لكي تكون بجوار زوجها تخدمه وترعى بيته وترعى ولده، كل الذي عناصر تستصحب. وإحنا بنقدر المتعة لهذه المرأة المفارقة أو المفارقة بالطلاق، تستطيع أن تستعدي سلطان القضاء الوضعي لإنفاذ الحق الشرعي. طبعا معنا زوج مش راضي يدفع نفقة، والمسجد عجز عن إلزامه، نجيب له الشرطة، ولازم الأولاد لا يأكلوا ويشربوا وتقوم حياتهم. يمكن استعداء سلطان القضاء الوضعي لإنفاذ الحق الشرعي، فإن حكم لها بأكثر من حقها فلا تستحله. وبين قوسين، ما يقضي به القضاء الوضعي من مشاطرة المرأة لزوجها نصف أمواله التي تجددت له بعد الزواج فليس من الشريعة في شيء، وهو حكم بغير ما أنزل الله، ولا يحل تموله لمجرد أن القضاء الوضعي قد قضى به، فإن الحلال ما أحله الله ورسوله، وإن الحرام ما حرمه الله ورسوله، وإن الدين ما شرعه الله ورسوله. واحد بيقول أهدي لي أوراق يا نصيب من عيادة طبيب أسنان، هل أتلفها ولا أفتحها؟ وإن فتحتها ويأتي فيها هدية أو ربحت ربح أخذها، حلال ولا حرام؟ نقول له يا رعاة الله، القمار المحرم ما لا يخلو أطرافه من غرم أو غن. إمتى يكون قمار؟ يا تربح يا تخسر، وربح أحد الطرفين هو خسر الطرف الآخر، هذا ضبط القمار. ويكون في باب المعاوضات، أما في باب التبرعات الأمر فيها واسع. طب إن أنا عملت سحب على سيارة بس التذاكر مجانا، أنا قلت اللي اشترى من عندي هنا هجيب يعني الفواتير دي بأرقامها وادخلهم في سحب على سيارة، ما هو ده غرر وجهالة وكل حاجة، كل أركان اللي الغرر والجهالة موجودة، لكن لأنك لم تدفع شيئا فهذا ليس من المحرم، لأنك إما أن تربح وإما أن لا تخسر، لا تفقد شيئا، أنت ما خسرتش حاجة. إنما تشتري تذاكر وتدخل في سحب، يا إما تربح الجائزة يا تخسر ثمن التذكرة، هذا هو الضابط بالتحديد القمار المحرم أو الميسر المحرم، لا يخلو أطرافه من غنم أو غرم. فإن كانت الورقة دي قدم إليك مجانا بلا مقابل، فأرجو إن فتحتها وجدت فيها حاجة وأخذتها أرجو ألا حرج، كما يحدث السحب في المحلات يعني الكبيرة على يعني أشياء أنت لم تدفع فيها شيئا، إذا كان ذلك كذلك فأرجو ألا حرج، لأنه يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات. أنا ضربت مثال قلت لو إحنا حابين نعمل هنا مسابقة قرآن الكريم في مسجد المشكاة، وأنا جيت وقلت الفائز الأول سأعطيه جائزة سخية، كم؟ لا مش أقول، خليها مفاجأة. حد يقول لي أنت هذا العقد باطل، ولا يجوز لأنه مجهول، كان عليك أن تحدد بالضبط. لا مش لازم، هذا محسن ما على المحسنين من سبيل، يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات. لكن لو أنا هشتري حاجة، جيت أشتري سيارة، كم الثمن؟ لا يعني أنا خليه مفاجأة، لا ما ينفعش، ما يصلحش في باب البيع والشراء، يصلح في باب التبرعات، يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات، فهذا باب وهذا باب. فإذا كانت هذه الورقة محض تبرع، فإذا فتحتها إما أن تربح أو ألا تخسر شيئا، فلا يصدق عليها ضابط القمار المحرم، ويظهر لي أنه لا حرج فيها. سؤال، حكم شراء بطاقة الطعام الفود ستامب بأقل من سعرها. الذي يظهر لي أنه لا حرج، لأن هذه لا تمثل نقود، تمثل كمية طعام، كأنك بعت كمية طعام بمبلغ يعني أقل، أرجو أن لا حرج في هذا. لو اعتبرت هذه الورقة نقود وكان نقدا بنقد فلا يحل، لأنك إذا صرفت دولارا بدولار لابد من التماثل والتقابض. أما كانت هذه الورقة تمثل كمية من الطعام وبعتها بنقود، اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالذي يظهر لي أنها ليست بنقود، وبالتالي لا حرج في التفاضل عند بيعها. ويعني دليلي على أنها ليست بنقود، النقود تكون قابلة للتداول العام، لكن دي لا تتداول تداولا عاما، ده فقط في المحل هذا أو في هذا النوع من الأطعمة بالتحديد. يعني ما ينفعش دي تخرج بها وتملأ بها بنزين مثلا، أو تستخدمها في غرض آخر. لكن النقود يميزها أنها قابلة للتداول العام على مستوى كل الأماكن. مستأجر بيت في كندا، زوجتي تحاول بشدة معي لشراء بيت من البنك، مع العلم أننا لدي شقة غير مجهزة في مصر، هل أستمع للزوجة وأحاول شراء بيت حيث أن هذا أفضل ماديا واجتماعيا؟ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إذا تيسر لك تمويل إسلامي من شركة تمويل إسلامية فعلى بركة الله، وأبشرك بأن مجمع فقهاء الشريعة سيعقد مؤتمرا قادما أعتقد في شهر أكتوبر القادم في كندا لكي يراجع عقود شركات التمويل الإسلامية الكندية ليصدر فيها قرارا على غرار ما فعله مع شركات التمويل الإسلامية في الولايات المتحدة. وستنجلي أمامك الرؤية بإذن الله، فلو صبرتها قليلا حتى تتعامل مع بديل إسلامي يكون مرشحا ومعتمدا من مرجعية فقهية، أرجو أن يبارك الله لك في ذلك بإذن الله. متى يجوز التعامل مع البنك؟ عند الاضطرار وانعدام البديل. أما أنت ظروفك لمجرد تحسين الوضع، فالأوضاع التحسينية ليست مسوغا للقروض الربوية. القروض الربوية عند الضرورات أو الحاجات العامة الماسة التي تنزل منزلتها، وأظن أن حاجتك أن حالتك ليست هذه ولا تلك. سؤال يسأل أحد الإخوة عن مال الزكوات والصدقات التي تدفع إلى المساجد للتأسيس أو البناء، هل يمكن صرفها على مرافق المسجد كقاعة اجتماعات، صفوف تدريس، جيمنيزيوم، يمكن ولا لا؟ نقول له يا رعاك الله، لا شك أن شرط الواقف كنص الشارع في وجوب التقيد به ومعرفة مقصود الواقف من خلاله. مقصود بهذه القاعدة أن شرط الواقف يعامل معاملة نص الشارع من حيث وجوب العمل به وعدم جواز مخالفته وفي طريقة فهم المراد منه. من وقف لواحد جاء دخل هنا إلى المسجد وقال أنا سأتبرع بهذا المبلغ فقط لكي يكون وقفا على منارة المسجد، وقفا على مكتبة المسجد، لابد أن يحترم وقفه، هذا معنى شرط الواقف كنص الشارع. لكن عندما يقول هذا لبناء المسجد، لقد جرت العادة أن تبذل التبرعات عند بناء المساجد لبناء مركز إسلامي شامل يشمل فيما يشمل المسجد ومرافق المسجد وملحقاته كدورات المياه وصالة ألعاب ومكتبة وجيمنيزيوم وصالة متعددة الأنشطة ونحوه، كل هذا يكون مقصودا للمتبرع ومستصحبا عنده وتتجه إليه نيته من البداية. هذا هو الأصل الذي جرت به العادة عندما يتبرع المتبرعون للمساجد والمراكز الإسلامية، إلا إذا جاء متبرع ونص على تخصيص تبرعه ببند معين من هذه البنود، كما لو قال قائل أتبرع لفراش المسجد أو لمنبره أو لقناديله أو لمنارته، عندئذ لا ينبغي العدول عن ذلك وقد نص عليه. أما ما وراء ذلك فهو على أصل الرخصة والتوسعة، فإذا كان ذلك يعني كذلك فأرجو ألا حرج فيما ذكرت إن شاء الله. أخ بيسأل بيقول أخت من الأخوات زوجها مبتلى بالإكثار من الطلاق المعلق، إما أن يمنعها من شيء بالطلاق أو أن يمنع نفسه من شيء بالطلاق، بيدخن مثلا، إن عدت لتدخين زوجتي طالق، أو يمنعها إيه، إن فعلت كذا فأنت طالق، ويتكرر منه هذا مرارا وتكرارا، وبتحصل مخالفات، وبيقع الذي علق عليه يمينه يعني يحنس وتقع المخالفة، والمرأة في حيرة من أمرها، أنا لسه في عصمته ولا لا؟ هل لا أزال حلا له أم لا؟ ده مش طلاق ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، دي كمية. فأين تذهبون؟ أين أنا منه؟ أين موقعي منه في باب الحلال والحرام؟ كل ما أقول له أسأله يقول لي ما تقلقيش، أنا مش قصدي الطلاق، ده أنا قصدي حاجة تانية. طيب الجواب عن هذا يا رعاك الله أن ما كان من جنس الطلاق المعلق، إن فعلت كذا أو إن فعلت كذا فأنت طالق، فهذا طلاق معلق. طلاق المعلق عند جماهير أهل العلم يقع عند حدوث الحنث والمخالفة، لكن فيه اجتهاد آخر أخذ به مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا أنه أجرى الطلاق المعلق مجرى الحلف بالطلاق، وقضى في كل منهما بأنه يجري مجرى اليمين إذا لم يقصد به الطلاق بل قصد به الحض أو المنع كان يمينا مكفرة يخرج من تبعتها عند الحنث بكفارة يمين. قرار المجمع المادة 132 تقول لا يقع الحلف بالطلاق عند الحنث فيه إلا إذا قصد به حقيقته، فإن لم يقصد به إلا الحض أو المنع لزمته كفارة يمين. ثم قال أيضا الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه يجري مجرى الحلف بالطلاق، فلا يقع عند حصول المعلق عليه إلا إذا قصد به إيقاع الطلاق، فإن لم يقصد به إلا التضييق أجري مجرى الحلف ولزم به عند الحنث كفارة يمين. وبناء على ذلك يا أمة الله، إذا كان لم يقصد به الطلاق بل مجرد الحض أو المنع، وبين قوسين المرء أمين على دينه، كان يمينا مكفرة يخرج من تبعته عند الحنث بكفارة يمين، وهي المشار إليها في قول الله جل جلاله فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. لعلنا نكتفي بهذا القدر لأن السؤال القادم طويل شوية، فإن شاء الله نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة يوم الاثنين القادم بإذن الله، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.